There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بص كده فيها هيام
دايما كان بيبقى في سبب ان انا كان
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
نروح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز.
لما أي حدا فينا بيسترجع ذكرياته في مكان نشأته والمدينة اللي كبر فيها، ممكن تتجسد في ذهنه صورة أو ريحة أو حتى صوت. ريم خرشيد ضيفتنا من مصر، مهندسة معمارية كبرت في مدينة القاهرة الصاخبة. كان عندها ريم ضعف في السمع من هي وصغيرة، واختبرت القاهرة من خلال صوت السماعة اللي بلشت تلبسها في سن صغير عشان تقدر تساعدها على السمع. اختبرت ريم القاهرة في شبه صمت تام لما كانت بتقرر إنها تسكر السماعة. السنة الماضية خضعت ريم لعملية زرع قوقعة، كان عمرها 25 سنة، وصارت بتسمع بشكل أقرب من اللي بتسمعه أي أذن سليمة. لكن ريم لسه بتفضل أحياناً ترجع للنسخة الصامتة للمدينة عن طريق إنها تسكر القوقعة. في حلقة اليوم رح نسمع قراءة من ريم خرشيد لمقالة كتبتها السنة الماضية، توصف فيها كيف اختبرت القاهرة بشكل مختلف من خلال مراحل سماعها المختلفة. كمان بيفصل بينهم فترات غياب لأنها ريم عايشة حاليا بالإمارات، وبتوصف كمان تجربتها لما شهدت بعض أحداث الثورة المصرية عام 2011 بدون صوت أو بأصوات استقبلتها بشكل مختلف عن باقي الناس. خلينا نسمع المقال بصوت ريم خرشيد اللي بتحكي فيه عن تجربتها مع القاهرة في صمتها وصخبها. المقال اللي رح نسمعه تم نشره في موقع بلاتفورم.
أقف في قلب واحدة من أكثر مناطق القاهرة جلبة وازدحاما. أصوات متضاربة تملأ المكان، وصخب ميدان رمسيس يستحوذ على انتباهي ويفقدني صوابي وسط زحمة السير وتدفقها العشوائي. يندفع الناس نحو محطة مصر ومنها بالتزامن مع وصول القطارات ومغادرتها. أحاول أن أشق طريقي بحذر وسط ميدان رمسيس بينما يصارع عقلي دفق الضجيج المحيط بي، فهو أكثر حدة وصخبة من قدرتي على الاستيعاب. على الرصيف خارج محطة القطارات أجد نفسي محاطة بالحافلات الصغيرة المكتظة والسيارات التي تنتظر عند موقف حافلات عشوائي. أرى البضائع المختلفة متناثرة فوق قطع من القماش على طول الأرصفة الممتدة أمام محطة القطارات. أنظر إلى أطراف الميدان لأرى فوضى مدينة القاهرة تتعاظم أبعد من ناظري، بينما تندفع جحافل السيارات والشاحنات والحافلات والعربات والدراجات والناس عبر جسر 6 أكتوبر الممتد فوقي. أحاول تمييز الأصوات المختلفة من بين ضوضاء المدينة العشوائية، فأميز صوت هدير شاحنة مسرعة، صياح باع جوالين ينادون على بضائعهم، وكذلك صفير القطارات. القاهرة مهد طفولتي ومنبع الأصوات المشوشة التي لا تنتهي، والتي كانت حتى هذه اللحظة أحسبها صامتة. فقبل أن أخضع لعملية زراعة القوقعة عرفت هذه المدينة كمشهد صاخب دون أن أسمعها. بالنسبة لي لم تكن شاحنات الهدم التي تدك المباني سوى عمالقة حديدية ترفع أدرعها متواعدة عبر السماء، ومهما علت أصوات صفارات سيارات الإسعاف لم تكن بالنسبة لي سوى أضواء وامضة تنطلق مسرعة عبر ممرات الطرق المختنقة. وكان الباعة الجوالون يبدون لي وهم ينادون على بضائعهم فقط شخوصا بوجوه حمراء وأوردة وداجية منتفخة. نشأت صماء، أمرر يدي على جدران المدينة العتيقة لأتحسس غالبا خربشات الأحرف الأولى من أسماء عشاق مجهولين، ألقي بكفي لأتلمس برودة صخور مبانيها، وألصق وجهي بأبواب منازلها الخشبية المنحوتة لأشعر بوغز دبدبات الصوت تداعب وجنتي. أتمشى تحت فيء الأشجار المعمرة في شوارع القاهرة وأمرر أصابعي عبر أغصانها المورقة. كنت في السادسة من عمري حين اكتسبت آليات خاصة للتأقلم مع السمم. أذكر بوضوح صيف عام 2001، وهو أول صيف أقضي خلاله فترات الظهيرة في حجرات مقياس السمع عند إخصاء السمع بدلا من الأخواج الشاطئية على ضفاف البحر المتوسط حيث كنت أمضي عطلاتي سابقا. كانت المدرسة بالنسبة لي تقتصر على متابعة حركة شفاء معلمة اللغة الإنجليزية في الصف الخامس، والشعور بأنفاسها تلفح وجهي بينما كانت تتحدث إلى الصف، وكنت أحاول جاهدا أن البحث عن إشارات بين شفات المعلمين وتفسير المقاطع الصوتية وقراءة الأصوات التي تنساب من بين أسنانهم. كانت معلمة اللغة الإنجليزية تحب التحدث إلى نفسها، كثيرا ما حدقت إلى شفاها فيما كانت تتمتم أحاديث عن حياتها الشخصية، وقد كانت تناجي نفسها كل يوم. وفي الصف الخامس تعلمت قراءة الشفاة واستراق السمع، وأصبحت تلك لعبتي المفضلة. كانت طفولتي استكشافا صامتا للألوان والأحاسيس، حيث أفسح السمع المجال أمام حستي البصر واللمس. أتذكر اجتياز الرواق الطويل في منزلنا وأنا أمرر يدي اليسرى على السطح الخشن الحائط قبل أن أنعطف يساطا نحو مطبخنا الصغير المعتم. محاطة بصمت مطبق لم أكن أخشاه أبدا، كنت أقف على أطراف أصابعي وأمد يدي لأبلغ مذياع أمي الأحمر على طاولة الجرانيت الباردة. كان الصمت يتلاشى عندما أتحسس غطاء مكبر الصوت لأشعر بخفقان ويمرر موجة مفعمة بالحواس عبر أطراف أصابعي، فيعود الصمت مجددا عندما أبعد يدي. اعتد أن أعبد بهواء المذياع لأصنع دبدبات صوتية، وكلما تعالت خشخشة المذياع ازداد معها اهتزاز غطاء مكبر الصوت. تتناهى إلى ذاكرتي تلك الليالي الطوال وأنا أخفو في حضن جدتي وأصابعي تتلمس حنجرتها لأشعر بحبالها الصوتية تهتز مع غنائها، وأرى شفاها تتحرك وحضنها يتمايل مع تهويدات لم أسمعها قط. أصيبت جدتي عزيزة بسكتة دماغية أفقدتها القدرة على الكلام قبل أن أحصل على أول سماعة طبية. هكذا كانت طفولتي، تعرفت على الأصوات في مكان ما بين موجات الصوت المرتعشة ونثرات الزمن العابر. الثورة الميدان. يهلع المتظاهرون بحثاً عن ملجأ يحميهم من الطلقات، بينما أنا أبحث بلهفة عن شفاة أقرأها وسط الجماهير المضطربة. إنه يوم 20 نوفمبر 2011، والجميع يغطون وجوههم لحماية رئتهم من الغاز المسيل للدموع. لا تلتقط سماعات الأذن الخاصة بي سوى سلسلة من الانفجارات والأصوات المضوية كاتمة ومشوهة أناشيد الحرية الصادحة، وتاركة إياي وسط فوضى الصمت والدخان تئن مساعدات السمع في أذني بأصوات الصافرات ممزوجة بصدى الطلقات النارية، وبالرغم من محاولاتي أعجز عن تحديد أكانت الأصوات لذخيرة حية أم لقنابل الغاز المسيل للدموع. هربا من الاشتباكات المتواصلة في شارع محمد محمود المزين بالرسوم الجدارية، تفرق المتظاهرون بين الأزقة الضيقة في وسط البلد للاحتماء من طلقات القناصين. أخذت الممرات الأشبه بالمتاهات تغص بالناس، مئات الشفاة تغرد بمآسم مشتركة في آن معا، ثم يضرب الصدى المدوّل جدران الأسمنتية لترتد الأصوات المتناثرة في الهواء. أثناء إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع مرة أخرى، دوى في أذني طنينا قويا، وقررت الانسحاب إلى وسط ميدان التحرير لألتقط أنفاسي. كنت ألمح كل بعض دقائق دراجة نارية تمر حاملة رجال ونساء مصابين وتأخذهم إلى المستشفى الميداني بعيدا عن الاشتباكات. وفي تلك الأوقات كنت أطفي سماعات الأذن بحثا عن السكون والصمت. تمكنت وسط الصمت من عزل نفسي عن مشهد الفوضى ونسيان الخطر لبضع لحظات سريعة، وكأنني مشاهد خفي وراقب أحداث الثورة. الشفاة مفتوحة فأنا إذن على المسرح، الشفاة مغلقة فأنا بين الجماهير. العودة المدينة. في ميدان التحرير أسير عبر الشوارع التي شهدت يقظة انتفاضات عديدة. إنه عام 2020 الآن، أي عام الذكرى 9 لثورة 2011، وقد عدت بعد غياب دام 3 سنوات. يبدو الميدان غريبا والمدينة صامتة وضعيفة، ومع ذلك أشعر وكأن الثورة لم تنتهي حقا. إنها ظهيرة يوم ثلاثاء حار في شهر إبريل، وضجيج المدينة المتضارب يبدو مألوفا، تداع بالرياح الأوراق بلطف لتمر منها عبر رؤوس الأشجار المورقة في القاهرة. تحت شجرة الأكاسيا أخذنا أستمع لصوت الطيور المغردة قبل أن يقاطعها هدير هواء المكيفات، وصوت رافعة صاخبة تحمل أطنانا من الأسمنت في موقع للبناء، وشاحنتان للهدم تضربان مبنى قديم بدون كلل في مكان قريب. كان ذلك بعد بضعة أسابيع فقط على إجراء عملية زراعة القوقعة. لعقود طويلة كان ميدان التحرير مسرحا للناس، شهد كتابة تاريخ مصر الحديث، فقامت على أرض العديد من الأحداث التاريخية والسياسية. كلما أتحدث حقا عن أحداث عام 2011، فكيف أشرح حالة الصمت بعد لحظات الفوضى الثورية في المدينة، أو حالة الهدوء في صميم الانتفاضة؟ لقد عرفت القاهرة الصاخبة مدينة غير مسموعة، ورأيت الثورة كتلا ضبابية من الاضطرابات. علمني الضجيج الذي لا يكل وخوفي من الوقوع وسط صخب المشاحنات أن أجد الراحة فيما لا يمكنني سماعه. لا يسعني إلا العودة باستمرار إلى ميدان التحرير، وواصل الرجوع رغم الجهود الساعية إلى تغيير رمزيته، تجديد السرح القائم وسط الميدان، هدم جدران شارع محمد محمود واختفاء رسوماته الجدارية، إعادة طلاء وجهات المباني وتثبيت الحواجز الأسمنتية التي تسد شوارعا كثيرة. أتحسر لهدم مبنى مقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يقع قريبا من الميدان، والذي أدرمت فيه النيران خلال الأيام 18 للثورة، وقد انعكست ألسنة النيران الملتهبة حينذاك على ميات النيل لتشهد بذلك على سقوط النظام. حين أقوم بتشغيل معالج صوت القوقعة أشعر أنني بالكاد أعرف هذا المكان. أخفق في محاولات استحضار الأصوات القديمة لمدينتي، إذ يتلقاها عقلي الآن بطريقة مختلفة، كما أن الاهتزازات والترددات والنغمات ونطاق الأصوات باتت جميعها الآن صفات دخيلة استولت على أصوات الماضي. وراقب الناس من حولي وهم يدخلون وغادرون نطاق المشهد الصوتي للمدينة، وينعكس ذلك أيضا في خطوات عبر الشوارع وفي اختبار الأصوات الجديدة للأماكن المألوفة. وأدرك في هذه اللحظة بالذات أنني أكتشف مدينتي من جديد. ينتابني شعور الضياع عند سماعها بشكل مختلف للمرة الأولى. فالقاهرة التي قضيت فيها سنوات طفولتي باتت مكان لا عودة. الأصوات تسخر بالمعاني إن كان على المستوى الشخصي أو النطاق الحضري، فلا أعلم كيف يمكنني أن أشرح القاهرة التي أعرفها لهذا العالم الذي يسمع، خصوصا بعد أن أصبحت قادرة على سماع بعض الأصوات مثل الطبيعة والكائنات والبشر. القاهرة صاخبة بلا شك، ولكن صخبها يعبر عن ماضيها الحضري الغني، عصر الحكم المملوكي والعثماني وحتى الحديث قبل أن تلوح في الأفق أحلام الليبرالية الجديدة بسكونها وضوضائها. ومع كل تلك الأصوات التي تبدو غريبة عني الآن، أتساءل ما إذا كانت ذاكرتي عن الوطن مرئية دائما. فأنا فتاة صماء تعود إلى مدينتها بأذنين صناعيتين لتبحث عن الصمت في ازدحام الأفق. هذه أنا الآن أجوب الشوارع التي نشأت فيها بحثا عن بعض لحظات الصمت التي أضعتها. أنحني لأتلمس الرصيف الذي اعتدت المشي عليه بخطوات متثاقلة، وأتحسس الجدران الغير المستوية، بينما ألاحظ تحول العديد من المباني التي نشأت حولها إلى أطلال. أسأل نفسي، إذا لم يكن المرء قادرا على حفظ مدينته، فكيف له أن يحافظ على ذكرياته؟
شكر كتير كبير لريم خورشيد على مشاركتنا قصتها وتسجيل المقالة بصوتها. شكراً كمان لمنصة بلاتفورم لمنحنا الإذن لاستخدام مقالة ريم. المقالة بعنوان القاهرة بسكونها وضوضائها. ريم كتبت المقال باللغة الإنجليزية وتم ترجمة المقال من قبل أمدع. تم اقتضاب بعض الفقرات من النسخة المكتوبة للمقال. شكراً كتير للاستماع، وبلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامج بحب. باي باي.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.